وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخانا عمر، حفظك الله تعالى، أسأل الله يبارك فيك ويحفظك. طيب يا أخانا عمر، أنا أطلب منك أن تعاونني بارك الله فيك، وهي أن تترجم الكلام الذي يعطيك إياه إن شاء الله، لأن الكلام إذا كان طويلا ويحتاج إلى نوع من التفصيل لا أحسن كما ترى، يعني اللغة الإنجليزية ليست جيدة، هذا من جانب. من جانب آخر بارك الله فيك كذلك مع التعب فلا أحسن الترجمة كاملة للكلام الذي أريد أن أعطيك إياه باللغة العربية، فأنت تعينني إن شاء الله وتجعلها على نقاط كما سأعطيك الجواب. طيب انظر يا أخانا عمر بارك الله فيك، جوابي لك بارك الله في بالنسبة لسؤالك، سؤالك هذا سؤال عميق عام يحتاج إلى كثير من الكلام، وألخصها لك في نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى، أما سمعت قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وهكذا قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وهكذا يا أخي بارك الله فيك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، وهكذا قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، غير هذه من الآية تدل لك على أن رحم المسلمين واحد. ما معنى رحم المسلمين واحد؟ أولا لابد أن تعلم أن البشرية كلها جاءت من رحم واحد، فهم يرجعون إلى رحم واحد، من هنا كانت قضية الإنسانية، فهمتني أم لا؟ وهكذا التآخي الذين بين المؤمن، تآخي الذي بين المؤمنين والمسلمين هو راجع إلى أمور ليست فقط دينية بل أمور فطرية، لأن رحمهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام، يعني رحمهم حواء وآدم أبوهم، فهمتني أم لا؟ من هنا كان الأنبياء هم للناس بمثابة الآباء، فهمت؟ كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، ومن هنا كانت أزواجه أمهات المؤمنين، فهمتني أم لا؟ وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهمت؟ فكان حفظك الله تعالى، فلا بد أن تفهم هذه القضية، وهو أن التآخي بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هو مرجعه فطري قبل أن يكون مرجعه شرعي. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، نعم المؤمنون إخوة بسبب الإيمان وسبب أن الرحم واحد، فمن هنا يجب عليك أن تحسن إلى أخيك المسلم، لأن بينك وبينه رحم، رحم الإيمان ورحم الإسلام، والرحم الذي نشترك فيه جميعا، وهو ماذا؟ مرجع أبينا الأول آدم وأمنا حواء. فمن هنا كان قضية التراحم بين المؤمن وأنا نحن أولى ببعض، فالمؤمنون من بعضهم أولى ببعضهم البعض من غيرهم، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعبر الله جل عنهم بالأخوة، وفاصلنا الكفار وبارأنا منهم وتبرأنا منهم، لأنهم فاصلون في أمر هو أهم من الرحم الأول، وهي قضية الديانة، فالديانة هي أهم من قضية الرحم الأول، فهمتني أم لا؟ فلما فاصلون فيها فاصلناهم في تلك ذلك، فهمتني أم لا؟ إلا فيما خصه الدليل من نكاح الكتابية، من الإحسان إلى من أحسن إلينا، ومن الإقساط إلى من أقسط إلينا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الآية في الممتعنة. فمن هنا كان جاءت ماذا؟ مسألة الولاء والبراء الديني هو أهم من قضية البراء من الرحم. وهكذا يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد يتربصون، وهكذا قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم. فعلمنا أنه حتى لو كان الرحم قريبا جدا كأبوك وأخوك وابنك وزوجك، ولكنهم معادون لله تعالى ومعادون للدين، انتفت الرحم الفطرية، الرحم الحقيقية وهي رحم البطن رحم الأم، انتفت هذه القضية، انتفت مسألة النسب والديمومة، هذه كلها تلغى لوجود ماذا؟ لوجود قضية المعاداة الدينية التي هي أهم من ذلك كله. نعم هم باقون على أصل النسب، ولكن خلاص فرق بين الديانة الولاء والبراء. يعني إذا قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال يا رسول الله مكن كل أحد منا قريبه أخوه وأبوه ونحو ذلك، قال ماذا؟ يعني يقتله في سبيل الله، عندما يعني استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر. فالشاهد يا رعاك الله، فأريدك أن تفهم، أنا يعني أريدك أن تبني على هذه القاعدة مسألة ستأتي معنا، نقطة ستأتي معنا، لكن تفهم الأمر، وهو ماذا؟ أن رحم المؤمن كله واحد، يرجع إلى رحم ماذا؟ رحم آدم ورحم حواء. من هنا جاءت ماذا؟ مسألة التآخي بين المسلمين، فالتآخي بين المسلمين هي قضية فطرية ثم قضية شرعية، وإنما انتفت عن الكفار لأنهم يعني عادونا في أمر هو أهم من الآخر، وهي قضية ماذا؟ الأخوة الدينية. فهمت؟ الأخوة الدينية هي أقوى وأهم وأشد رابطة من الأخوة الدموية النسبية. فهمتني حفظك الله؟ فإذا علمت هذا، على ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ هو كلام معروف دل عليه الكتاب والسنة. الجواب أن قضية الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها هي تبنى على هذا الأمر. بمعنى ماذا؟ بمعنى لابد أن تعلم أنه ما دام وأنك مشترك في الرحم مع أحدهم، فإنك لابد أن تحسن عليه بمقياس هذا الرحم منه ومنك. ولهذا وجب عليك الإحسان إلى أخيك المسلم عموما، لأنك اشتركت معه في رحم أول. فهمتني أم لا؟ وكل ما قربت الرحم وقربت الديمومة والنسب التي بينكم، كلما كان الوصل آكد وأقوى. فهمتني أم لا؟ فهذا الرحم الذي بينك وبين أخيك من بطن أبيك ومن بطن أمك ومن ظهر أبيك، هذا أخوك، بينك وبينه رحم قوية لا بد أن تبلها ببلالها وتصلها بصلتها، ولا بد أن تعلم أن هذه الصلة تمكنت في الأمر وصارت قوية بحكم قربك منه القرب الشديد. ولا ينفي هذا الرحم أن معك رحم آخر مع رجل آخر هو أبعد منه قليلا، وكلما ابتعد الرجل من هذه الصلة القوية، كلما كان له عليك صلة بقدرها، حتى تصل إلى قضية المسلم العام أن الصلة بينك وبينه السلام، ولا يجوز لك ماذا؟ أن تقطع معه السلام أو أن تهجره. فهمتني أم لا؟ إذن النقطة الثانية التي أريد أن أبينها لك، أن كل رجل اتصل معك مع رحم هو رحم لك، اتصل معك في رحم في بطن هو رحم لك، تصله بصلته وتبله ببلاله بمقدار قربه من بعده، يحدد ذلك العرف على الصحيح من أقوال العلم هو ترجيح الله سلم وغير من أهل العلم. فهمتني أم لا؟ ولهذا صلتك مع ابنك تختلف مع صلتك مع أبيك، تختلف مع صلتك مع أمك، تختلف مع صلتك مع أخيك، تختلف مع صلتك مع ابن عمك، تختلف مع صلتك مع عمك، تختلف مع صلتك مع جدك، تختلف مع جد جدك، تختلف مع أخي جدك، تختلف مع ابن عمك الأبعد، تختلف مع أخيك غير الشقيق ونحو ذلك. كل له ماذا؟ أصيلته، يعتمد قربهم بعدهم ماذا؟ من مسألة البطن والرحم، يحدد ذلك العرف. وفي الأخير مهما بعد الرجل منك له عليك صلة. فهمتني أم لا؟ إذن مقياس الرحم ليس واحدا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لابد أن تعلم أن مسألة الصلة هي مسألة شرعية عرفية يحددها الشرع ويحددها الحاجة التي هي مرجعها إلى العرف. يحددها الشرع مثلا، يا أخي الكريم بارك الله فيك، الله جل وعلا ألزمك بأن تطيع أمك وأبيك، أن تطيع أمك وأباك وإن جاهداك على أن تشرك بالله جل وعلا ما ليس لهم به علم. هذا لا يكون في أحد إلا في الأب والأم فقط. عجيب. نعم، هذا من الصلة، أين دليلها الشرع؟ فهمت؟ إذن سبحان الله، لو أن أبوك وأمك عادوك في دين الله جل وعلا وجاهداك وأمراك أن تشرك بالله عز وجل، لا يجوز لك أن تطيعهما في ذلك، ولكن لا بد أن تصحبهما معروفا. فهمتني أم لا؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن كانوا مسلمين مستحقين للدعاء. هذا لا يكون إلا في الأب والأم. ما هو دليل الصلة؟ دليل الصلة دليل شرعي بحت. فهمتني أم لا؟ وهكذا دليل عرفي في صلة مثلا الأخ، عندنا في العرف غير معتبر أن أخاك يمر عليك وتسلم عليك ما تسلم على بقية الناس الأباعد رحمهم منك، هذا لا يصح ولا يجوز ولا يصح عندنا عرفا. بل لا بد أن تلقى وتبوش وتسلم عليه وتسأل عن حالي ويسأل عن حالك وتعطيه إذا كان محتاجا ويعطيك إذا كنت محتاجا، وبينكما ماذا؟ صلة الرحم. هذا في العرف. إذن هذا واجب، من قصر عن ذلك وإن سلم عليه لم يعد صالا للرحم، لأنه مخالف لماذا؟ لقضية الحاجة. أين الدليل على قضية العرفية هذه؟ الجواب أن الله جل وعلا أطلقها لنا، قال أما حسبتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن خاطبنا الله جل وعلا بلغة نعرفها وبعرف نعرفه، فنرجع إلى نعرف فنرى ما هو مسألة كيف يكون قطع الرحم وكيف يكون صلته. هذه المسألة مرجعها إلى لغتنا وإلى معرفتنا، لأن الله خاطبنا بأمر نفهمه، فلا بد أن نرى كيف يكون فهم الناس مثل هذا الأمر. فإذا عد الناس أن صلتك لأخيك على هذا النوع قطعا سمي قطعا وإن سميته أنت صلة، وإذا عد عرف الناس واللغة أن هذا صلة سمي صلة وإن عده صاحب الرحم هذا قطعا، لأن هكذا الذي نفهمه. فمثلا حفظك الله تعالى أبوك وأمك ما دام أنهما محتاجان وأنت على قدرة على الإنفاق عليهما وجب عليك أن تعطيهما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن صلة الرحم، صلة رحمك لأبيك وأبيك ليس فقط في حبهما والنظر يعني والبش في وجههما، بل كذلك لابد أن تعطيهما وتنفق عليهما، وهذا من أصل صلة الرحم. لماذا؟ لأن الناس يعدون إذا كان أبوك وأمك في حاجة إلى الإعانة منك وأنت مقصر في ذلك مع استطاعتك تعتبر قاطع للرحم، فأنت قاطع وإن سلمت عليهم وإن نمت معهم في نفس البيت أنت قاطع للرحم، وهكذا إلى آخره. إذن لابد من النظر في هذا الأمر في منظور شرعي أولا، ثم في منظور عرفي، فنعلم هذا المنظور العرفي يرجع تارة إلى الحاجة، وتارة يرجع إلى الفطرة، وتارة يرجع إلى إجماع الناس، وتارة يرجع إلى الفهم الصحيح، وتارة يرجع إلى قضايا كثيرة يرجع إلى قضية الرحم، يعني إلى تحديد هذه الماهية في الاستدلال على القطع من الصلة في باب الرحم بالعرف وبعمل الناس. فهمتني يا أخي أم لا؟ ولا بد أن النظر في ذلك إلى يعني إلى حال الناس وعرفهم المستقيم الذي لا يخالف ماذا؟ الفطر ونحو ذلك. من الرحم من إذا سلمت عليه في يوم عيد كفى وسمي صلة، ومن الرحم ما لا يكفي أن تسلم عليه فقط كل يوم، لا يكفي بل لا بد من أن تنفق عليه. فهمتني أم لا؟ مثل ولدك، ولدك هذا رحمك، لا بد أن تنفق عليه ما دام أنك مستطيع لذلك وهو في حاجته، لا بد أن تنفق عليه. ما ينفع تلقاه كل يوم تسلم عليه وتشوف كيف حاله وهو يتضور جوعا ويكاد يموت وأنت مستطيع، أنت تسمى أنك واصل رحم، لا بل أنت قاطع لها. والعكس بالعكس، الولد تجاه أبيه أو الأب تجاه ولده، ولهذا أوجب الله تعالى النفقة تجاههم، هذه إحدى الأسباب ونحو ذلك. إذن كل من مت إليك بدم أو صلة كان عليك أن تصل رحمه بمقدار شرعي ثم بمقدار عرفي تعاهد عليه الناس وعرفوا ما يعرفون منه وأنكروا ما ينكرون منه. فهمتني أم لا؟ وهذه الصلة تختلف قربها من بعدها منك. وأحق الناس من تصلهم هم من ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، ثم ذكر الله تعالى الأزواج المصهرة، ثم ذكر الله تعالى ماذا؟ العشيرة. وهكذا قول الله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن. فهؤلاء هم أحق من ماذا؟ من يجب أن يصلهم، وصلتهم ليست على درجة واحدة بل يحدد ذلك ماذا؟ الشرع ثم العرف. بارك الله فيك، أرجو أن يكون الكلام مفهوم، وفقك الله.